السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة في الدين ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا، طبتم وطابت جلستكم وتبواتم جميعا من الجنة منزلة. الله أسأل أن يجعل هذا العمل مقبولا وفي موازين الحسنات، اللهم أمين. أخواني الكرام، الليلة هي الثانية في أسباب النزول، فيلا نفتح المصاحف ونجيب الجزء الثاني، الربع الثاني في الجزء الثاني، ربع إن الصفا والمروة، آية رقم 158. وإلى أن تجهزوا، قد سألني بعض إخواني سؤالا فقال لي: هل التدبر هو كل ما ذكرته؟ الجواب لا. وأنا قد قلت آنفا أن علوم القرآن كثيرة أوصل بعضهم إلى ثلاثمائة. أنا لا أدري في حد بيكتب على الواتس بنهديه، فنقول إلى 300، الله يرضى عنك، إلى 300 علم، تمام كده؟ طيب، علم التدبر يجمع هذه 300. طيب اللي احنا عملناه هو يعتبر اللي احنا خدنا، يعني نقدر نقول 50 و60% من التدبر بما يناسب استقبالكم، وإلا في تدبر من نوع من أنواع التدبر احنا يعني يمكن ذكرناها إشارات لطيفة، اللي هو نوع المقابلات، مقابلات الآيات بعضها ببعض. يعني مثلا أضرب لكم مثال، طبعا ليس هذا معنى أن أنا يعني قصرت معكم في التدبر، لا، ما أعطيتكم إياه هو ما ينفعكم سلوكيا وفهما للقرآن، إنما هناك بعض الأمور لا تستحل لطلبة العلم، الطلبة المنهجيين اللي مش هيجدوا صعوبة في استقبال هذا الكلام. فإحنا بنقول مثلا نوع المقابلات، النوع الثاني نوع المقابلات، بنقول إن في سورة مثلا المدثر قال الله تعالى: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. طيب، هذه أصول دخول النار، أصول دخول النار. ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، هذا واحد، ولم نكن نطعم المسكين، اثنين، وكنا نكذب يوم، وكنا نخوض مع الخائضين، ثلاثة، وكنا نكذب يوم الدين، هذا أربعة. أصول دخول جهنم والعياذ بالله أربع أمور. من علم من التدبر أن الله عز وجل ما فرط في الكلام من شيء، فهو يذكر أصول دخول النار سيذكر أصول دخول الجنة. فكيف سورة المؤمنون؟ تعال شوف بقى المقابلات، قد أفلح المؤمنون. من بقى؟ أصول أن دخلنا الجنة الذين هم في صلاتهم خاشعون، تقابل إيه؟ لم نكن من المصلين. والذين هم عن اللغو معرضون، هتقابل إيه؟ ها؟ وكنا نخوض مع الخائضين، يبقى عن اللغو معرضون. والذين هم للزكاة فاعلون، هتقابل هتقابل ولم نكن طعم مسكين، وهكذا. فتلاقي أصول النار وبلها أصول دخال الجنة اللي هو علم المقابلات. يعني أنا مش عايز أطول في الكلام عشان أخش في هذول دول، بس أنا باين لأخي الكريم اللي كان بيسأل أن التدبر معنى واسع جدا وعلومه كثيرة، منها الرسم العثماني اللي أنا اتكلمت عليه في المرة الماضية. فإن شاء الله تعالى هو بس ازدحام السلاسل علينا. سيدنا بس نور شيخ حمد غازي ده من مشايخنا، يا هلا ومرحبا استاذنا، ربنا يرضى عنك، الله يصلح حالك، والله لسه منتبه الان يا سيد. فعلم المقابلات من انواع علوم التدبر، وعلم الرسم العثماني من التدبر، وهكذا. احنا بس ازدحام السلاسل عندنا، وان احنا عايزين ندخل سلسله ربي لك عد، فخلينا بس نتغافل شويه، لكن لو في وقت ان شاء الله ممكن بنعمل لكم حلقات عن الرسم العثماني، ازاي نتدبر الرسم العثماني، نحاول ناخده من غير السبوره نشوف ينفع لا. تعالوا بقى ندخل لزول نزول، تمام كده. واحنا وصلنا الى الايه 158، بس معذره اشوف في اللي كتب على الواتس كاتب ايه. بنقول آية 158 قول الله تعالى، ركز معي، إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. يا ترى الآية دي نزلت في إيه؟ تعالوا نشوف. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه بسنده عن الزهري قال عروة، عروة بن الزبير ابن أخت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، ابن أسماء سيدة أسماء رضي الله عنها، قال عروة سألت عائشة رضي الله تعالى عنها فقلت لها أرأيت قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فوالله ما على أحد جناح ألا يطوف بالصفا والمروة. فقالت بئس ما قلت يا ابن أختي. ركزوا معي، الصفا والمروة دول جبل الصفا وجبل المروة، اللي راح عمل عمرة بيسعى ما بين الصفا والمروة، واللي راح عمل حج برضك عنده السعي بين الصفا والمروة. فسيدنا عروة بن الزبير قرأ الآية فبيقول لخالته أم المؤمنين، بيقول لها يعني الآية بتقول إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه، يعني لا إثم عليه ألا يطوف بها. فبيقول لها يعني إيه؟ يعني ما فيش إثم، يعني المسألة نافلة، عاد أسعى ولا ما أسعاش؟ قالت بئس ما قلت يا ابن أختي، يعني بئس الفهم، هي لا تشتمه، بئس الفهم. لذلك ده يبين لك ايه؟ بالك ان احيانا ممكن تفهم القرآن غلط، ليس المعنى الذي يظهر لك دائما هو الصواب. اذا كان عروة بن الزبير يعني احد الاقحاح والفقهاء وصاحب لغة سليمة وعربي قح، يعني كما يقال يعني من الى النخاع يعني، ومع ذلك اجرى الآية على ظاهرها، فقالت عائشة له هذا خطأ، بئس ما قلت يا ابن أختي. إذن أحيانا سبب النزول يوضح لك خفية ما في الآية، ليس الذي يظهر لك هو الآية، عشان كده خلي بالك من سبب النزول. قصة الآية دي إيه بقى؟ سيدة عائشة تتكلم عنها، قصة الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. خلاص. طيب قصة الآية إيه؟ قالت إن هذه الآية لو كانت بتقول سيدة عائشة بتقول للعروة لو كانت كما أولتها عليه، لو هي تفسيرها زي اللي أنت بتقوله كانت لا جناح عليه ألا يتطوف بهما، تمام، ولكنها الله أكبر شوف أنزلت في الأنصار. يا سلام، يبقى هذه الآية نزلت في مين؟ في الأنصار. ليه؟ كانوا قبل أن يسلموا يعني قبل الإسلام أثناء الجاهلية يهلون لمنات الطاغية التي كانوا يعبدونها بالمشلل. المشلل ده موضع بين مكة والمدينة، فكان من أهل يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة. خلاص، يعني المنادية صنم كان محطوط كإشعار لأهل الجاهلية عند الصفا والمروة في موضع اسم مشلة، تمام كده. فطبعا الأنصار لما كانوا بيروحوا كانوا بيطوفوا بالصنم ده، فحصل عندهم حرج ان هم لو راحوا يسعوا بين الصفا والمروة يفتكروا المسألة ديت، خلاص يفتكروا المسألة ديت او يجي في قلبهم مسألة ان الطواف دي لمنات، فتحرجوا، حصل عندهم ايه؟ حرج. فلما اسلموا سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، خلاص، قالوا يا رسول الله إن كنا نتحرج أن نطوف بالصفا والمروة، فأنزل الله إن الصفا والمروة من شعائر الله. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها وقد سنى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا قرينة حلوة أوي يا أولاد، هنا قرينة حلوة أوي 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 أوي، وهي إيه؟ أن الصحابة كانوا يطلقون على الفرائض والواجبات لفظ سنة، لأن بعض الناس بيفهم إيه؟ أي حاجة النبي سنها تبقى مستحبة. لا، غلط غلط، ليس معنى كلمة سنة أن يكون مستحب، لا، السنة مثل القرآن فيها الواجب وفيها المستحب اللي هو المندوب وفيها المباح وفيها المكروه وفيها الحرام المحظور، خلاص. فهي ذي القرآن بالضبط، أحكام السنة ذي أحكام القرآن، إنما الناس تساهلت فأطلقت على السنن أو أطلقت على المستحبات اسم السنة، خلاص. ليس معنى إن بعض المستحبات اسمها سنة يبقى المسألة سنة يبقى كل حاجة، لا، أحيانا يكون السنة واجبة وأحيانا تكون فريضة. بين السنة عشان يقول إيه؟ وقد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بينهما. ومعلوم ان السعي بين الصفا والمروه ركن من اركان العمره وركن من اركان الحج، خلاص مش مستحام. فليس لاحد ان يترك الطواف بينهما. ثم اخبرت ابا بكر بن عبد الرحمن، خلاص الراوي بيقول كده، فقال ان هذا العلم ما كنت سمعته، ولقد سمعت رجالا من اهل العلم يذكرون ان الناس الا من ذكرت عائشه ممن كان يهل بمنات كانوا يطوفون كلهم بالصفا والمروة. فلما ذكر الله تعالى الطواف بالبيت ولم يذكر الصفا والمروة في القرآن قالوا يا رسول الله كنا نطوف بالصفا والمروة وإن الله أنزل الطواف بالبيت فلم يذكر الصفا والمروة، فهل علينا من حرج أن نطوف بالصفا والمروة؟ فأنزل الله إن الصفا والمروة من شعائر الله. قال أبو بكر فأسمع هذه الآية، أسمع هنا يعني أعلم، نزلت في الفريقين كليهما في الذين كانوا يتحرجون أن يطوفوا بالجاهلية بالصفا والمروة والذين يطوفون ثم تحرجوا أن يطوفوا بهما في الإسلام، خلاص، من أجل أن الله تعالى أمر طوف بيت. يعني بيقول إيه؟ بيقول الآية دهيت لا قصتين. القصة الأولى اللي سيدة عائشة ذكرت أن جماعة من الأنصار كان لهم صنم مناب يطوفوا عند الصفا والمروة، وطبعا لما اسلموا قال لك لا احنا لو رحنا نطوف بالصفا والمروه هيذكرنا بالايه؟ بالصنم ده، فاحنا مش رايحين. فلا، نزلت الايه ان الصفا والمروه مش عارف لف من حج البيت او اعتاف فلا جناح عليه ان طوف بهما. ما تحطوش في دماغكم الوساوس، والايه دي علاج للوساوس التي تاتي الانسان، ان الانسان يجب عليه ان يتجاهل الوساوس، تمام. القصه الثانيه بيقولها ابو بكر بن عبد الرحمن، بيقول يا جماعه انا ما سمعتش اللي سيد عائشه قالته ده، كان شوف سبحان شوف الأدب، ما قال مثلا كلام عائشة خطأ، شوف الكلام، أدب مع العلماء، مش زي ما احنا شايفين الفيسبوك دلوقتي ومواقع التواصل الاجتماعي. أنا أقول كلام مثلا ده الشرع واسع والدين واسع خلاص، فممكن يكون في قول غير قولك، فأنا مثلا وقعت على القول ده بدليل صحيح، تقول لا هذا القول خطأ، بتخطأني من قبل أن تعلم دليلي وصحته من ضعفه. يا رجل يا جاهل ويا امرأة يا جاهلة، يا جماعة علشان نبني حكم لازم نجمع كل الأدلة عن الحكم ده خلاص. يعني أنا لو دخلت بيت، البيت ده خلاص في من أربع جدران مثلا، كل جدار بلون، كل جدار بلون، فأنا قلت هذا البيت لونه أحمر عشان جدار معين لونه أحمر، ده أنا شفته. واحد تاني قال البيت لونه أخضر، واحد تالت قال أصفر، واحد رابع قال بنفسجي. كل الأقوال صح، كل الأقوال صح، الأربع أقوال صح، أيوة البيت دي في أحمر في أصفر وفي أخضر وفي بنفسجي، لكن هذه الأقوال قاصرة، يعني كل واحد بص الجهة واحدة. فجاء عالم آخر أو جاء واحد تاني ودخل إلى البيت فقال يا جماعة لا، البيت له زوايا أربعة أو جدران أربعة، كل جدار بلون. هذا الذي حكم حكما كليا حكمه كيف؟ لما نظر إلى الجدران كلها. طب والجماعة الأولانيين كان حكمهم قاصر لأنهم نظروا إلى رؤية واحدة، تمام؟ فمثلا إحنا النهاردة ذكرنا أسباب النزول، ده علم مهم خدوه، ده قواعد أنا بحطها لكم، كيف تتعاملون مع النصوص والأحكام. النهاردة إحنا عندنا سبب نزول له قصتين، ممكن واحد يروي قصة عائشة صح، وواحد يروي قصة أبي بكر بن عبد الرحمن إن الناس قالوا إن القرآن ذكر الطواف بالبيت بس خلاص، وما ذكرش الطواف بين الصفا والمروة، فإحنا يا رسول الله ما نطوفش بالصفا والمروة، أصل ذكر الطواف بالبيت بس، فأنزل الله الطواف بالصفا والمروة. طيب واحد يمشي مع قصة أبي بكر بن عبد الرحمن، واحد يمشي مع قصة عروة بن الزبير عن عائشة، ده صح وده صح. طيب واللي جمع القصتين أصحهما ليه؟ لأن رؤيته كاملة. ولذلك كان علماءنا بيعلمونا كده، يقولوا يا ابني خلي بالك من عدة أمور. واحد، جمع الروايات في مسألة واحدة، جمع الروايات كلها والنظر في جميع الآيات وفي أقوال أهل العلم، يكون عندك استقراء تام قدر الطاقة. اثنين، إنك ما تنزعش الحديث عن وجه قصته ولا الآية عن سبب نزولها. الله الله الله، اوعى تنزع الآية عن سبب نزولها. ما هو سيدنا عروة بن الزبير لما نزع الآية أما جهل سبب النزول أعطى حكما خطأ للآية، فالسيدة عائشة صوبت الحكم. فاوعى أنت تنزع الآية عن سبب نزولها، لازم تشوف الآية دي لها سبب نزول ولا لا، وتبص برضك الله يرضى عنك، تبص الآية دي قبلها إيه وبعدها إيه، اللي هو السابق واللاحق، فما تنزعش الآية عن موطنها. وكذلك الحديث لازم تعرف قصته، كل حديث له قصة يا شباب، كل حديث له قصة عشان أحكم حكم صح. لازم أضرب لكم مثال، النبي عليه الصلاة والسلام روى عنه ابن مسعود أثرا، وهو إيه؟ إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوم النطف. طيب أربعين يوم النطف ثم يكون علقة مثل ذلك إلى آخر الحديث. قال فيه إبقى في الحديث، والحديث دي في الأربعين نوية اللي انتوا عايزين تحفظوها يعني. قال خلي بالك، قال النبي صلى الله عليه وسلم، ابن سعد له، قال رسول الله إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينه إلا زراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل النار فيدخل النار، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا زراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة. الحديث ده مرعب، بس لو عرفنا قصته نفسيتنا هترتاح. يعني أنا يا رب أول بقى أعبد كده وصلاة وصوم والآخر حب راحت مني، لا مش كده خالص، والتاني عمال مقضيها بقى طول بعرض يسرى ويجن ويتر وشغال ما شاء الله، ويجي يقوم على خط داخل الجنة، لا لا غلط، مش من زي ما انت فاهم. نقوم نجمع، ناخد بقى ايه اللي الشيخ قالين عليه، اجمع الروايات كلها في المسألة. اروح لحديث سهل بن سعد الساعدي برضو في الصحيحين رضي الله عنه، النبي عليه الصلاة والسلام قال ايه الحديث دي، زود لفظة، هي اللفظة إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة، خلي بالك فيما يبدو للناس. الله أكبر، شفت اللفظة ده هي مهمة، اللفظة ده لما حطها جنب حيث شعرت وضحت، بس لسه في غموض. يعني إيه فيما يبدو للناس؟ مرأي يعني، ها مرأي. قال لك يجي حديث أبو هريرة، شوف اجمع الروايات، تعال يا حديث أبو هريرة. حديث أبو هريرة عمل إيه بقى؟ ذكر لنا القصة، قصة الحديث. إيه قصة الحديث؟ قال يا جماعة كان فيه رجل بيقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة، رجل بيقاتل، فأعجب الصحابة قتاله، ها فأعجب الصحابة قتاله، يعني بيقاتل وشجاع. فقال الصحابة ما أجزأ هذا، ما أجزأ أحد منا، ما حدش عمل عمل الرجل ده، فيش حد منا، أو ما أجزأ أحد منا ما أجزأ هذا، حدش عمل ده إيه قوت. فلما سمعه من السلم يقولون ذلك قال هو من أهل النار. ده مش مدعم، مدعم دي قصة تانية، قصة بتاعت أبو هريرة. شوف شوف كم رواية للحديث، حديث عبد الله بن مسعود غامض، حديث سهل بن سعد السعدي زود لنا جملة، حديث أبي هريرة جاب القصة. عشان كده عشان تطلع بحكم صح، عشان تعرف اللبخ والعجن اللي احنا عايشينه على مواقع التواصل الاجتماعي، الجهل العميم، الناس اللي عمالة فاكرة نفسها علماء، يخطف حتة من العام زي بياخد الشواشي. يا ابني اطلب العلم، يا بنت اطلب العلم، خذوا العلم وصول هذا دين ستحاسبون عليه أمام الله. وأنا في الدرس قبلكم، في المحاضرة قبلكم، أحد طلبة العلم إخواني اللي بيدرس معايا العقيدة الطحوية بصحح اللغة، فبقول له أنا أسف يا شيخنا، بصح كلمة هو له وجه فيها وأنا لي وجه فيه، فقلت له لا صحح، لا بأس، ده الأمر دين، هنضحك على بعض، دين، وأنا هحرص على نفسي والدين، لا لا ده دين، صحح، اللي يبقى شيخك بيخطئ صحح له ولا حرج. فالمهم حديث أبو هريرة قال القصة، قال بقى أن كان في رجل بيقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم، وإيه والراجل ده شجاع والصحابة أعجبوا به، فالنبي قال هو من أهل النار. يقوم سيدنا أبو هريرة يمشي وراء الرجل ده، يمشي وراء الرجل ده، قال فتبعته فوجدته قد جرح جرحا شديدا، خلي بالك مثلا، فلم يتحمل الجرح فاتكأ على سيفه، ده بالسيف بتاعه، ووضع ذبابته عند بين ثدييه، حط السيف المقدسة هنا في صدره، فاتكأ عليه فقتل نفسه. فأبو هريرة جري وقال للنبي يا رسول الله ده الرجل ده عمل كذا كذا، قال أشهد أني عبد الله ورسوله. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، إنما الأعمال بالخواتيم. الله الله، كده المسألة وضحت. إيه اللي وضحها بقى؟ أن الإنسان، هذا الإنسان المقصود في الحديث، إما أن يكون منافقا، منافق يعني الإيمان مش في قلبه فبيتزين أمام الناس، وإما أن يكون ممن يعبدون الله على حرف، يعني إيه؟ أنا ماشي معاكم والله ريجة، أدنى شغال، حصل بلوى، لا أنا مش معاكم. علشان كده الرجل ده لما اشتدت عليه الجراح ما تحملش، المنافق واللي بيعبد الله على حرف ستصيبه الفتنة. قال ربنا ومن الناس من يعبد الله على حرف ما يبدو للناس أوه، فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. إذا نستفيد من ده إيه؟ ده اللي ساب النزول معانا اللي قالنا كده، نستفيد إن إحنا لازم نجمع روايات الحديث وألفاظ الحديث ونعرف قصة الحديث، فإذا اكتملت هذه الرؤية خرج الحكم صحيحا ولابد، خرج الحكم صحيحا ولابد. تمام؟ طيب معلش يعني تجن العيار النهاردة شوي، معلش سمحونا، سواء الدنيا ماشية كده نعمل يعني. طيب الآية اللي بعد كده يا شباب، الآية رقم 187، خليكم ماشيين معايا. قال تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. نقف هنا لأن الآية دي فيها سببين للنزول. نقف عند الحتة دي. إيه اللي حصل؟ ربنا لما فرض الصيام في الأول مش هتعرف إن الصحابة عانوا، كان المغرب يأذن تفطر. طيب لو المغرب أذن وانت نمت راحت عليك نومة، يكمل صيام الليل لتاني يوم تندمش خلاص. فنزل التخفيف، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. تعالوا نشوف سبب النزول. قال الإمام البخاري، خلي بالكم وشوفوا شوفوا الرحمة، قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه بسنده عن البراء رضي الله تعالى عنه قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار، يعني معاد المغرب، فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه، يعني كمل بصيام الليل لغاية تاني يوم المغرب، لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي. وإن قيس بن صرمة الأنصاري رضي الله عنه، شوف الصحابة عنه قد إيه، وإن قيس بن صرمة الأنصاري رضي الله عنه كان صائما، فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال لها: أعندك طعام؟ لما جاء المغرب أذن قال لها: عندك طعام؟ قالت: لا. يا الله يا الله يا الله. يعني إيه صحابي روح البيت وصايم وليش زوجته عندها فطار؟ إيه الجمال ده؟ إيه هدوء النفس ده؟ والله العظيم لو الواحد منها راح البيت ولقى زوجته مش مجهزة الفطار على رمضان ممكن يطلقها، والناس تقول له عندك حق أصل هي مرة متسيلة خلاص. لكن شوف الأدب، اتعلموا الأدب من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال لها: أعندك طعام؟ قالت: لا، ولكن أنطلق فأطلب لك. يعني شوف بقى لما دخل بالك، يعني انت لما تروح، ده احنا حنا اهون، يعني انت لما ترجع البيت ومفيش فطار، الليله طويله قدامك، يعني ما فطرتش دلوقتي، فطر بعد العشاء. انما ده لو راح منه ميعاد الافطار ونام كده راحت، حتى لو جابت اكل الدنيا كله كمل صيامك. فالعسير امر عسير، ولا غضب ولا خرج عن شعور ولا اي حاجه. شوف بقى، قالت: لا، ولكن انطلق فاطلب لك. وكان يومه يعمل فغلبته عيناه، نام. فقالت: خيبة لك كمان. يعني هي زعلانة عشانه، بتقول له: خيبة لك. فلما انتصف النهار، طبعا خلاص هيكمل صيام، غشي عليه، أغمى عليه من الضعف، ما كالش. فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، طب النبي هيقول إيه؟ فنزلت هذه الآية. الله أكبر. عشان كده الصحابة ما يحبوش ربنا، ما يحبوش النبي، ما يحبوش دين الإسلام. التدرج من ضمن أسباب نزول القرآن مفرق حسب الحوادث لتثبيت القلب. لما أنت تحس كده أن ربنا معاك وبيخفف عنك وبيحبك وبيرحمك، دي أنت تحب الإسلام حب. المشكلة إحنا مش عايشين الحياة دي ليه؟ لأن إحنا ما عشناش المواقف دي. عشان كده أسباب النزول هتعيشك المواقف دي، هتخليك تقعد في قلب الحدث، هتخليك لما تقرأ سورة البقرة وتيجي لوحيد لكم ليلة الصيام قد إيه النعمة اللي أنت فيها، وقد ايه سوء الادب اللي انت فيه مع زوجتك ومع اهل بيتك. الصحابه هو يا اخي وصبر ونام، ولا طلق ولا شتم ولا ضرب ولا هان ولا اي حاجه خالص، صبر. فقالت: خيبه لك. فلما انتصف النهار غشي عليه فذكر ذلك النبي عليه الصلاه والسلام، فنزلت هذه الايه: احلت لكم ليله الصيام اضافه نسائكم وان لباس لكم انتم لباس لهم. ففرحوا بها فرحا شديدا، ان الجماع بقى حلال في ليله رمضان، في ليله رمضان. الله، لان احل لكم ليله الصيام الرفث، يعني الجماع، انك تجمع زوجتك كمان الجماع مك الدليله كانت طويله. ونزلت شبه: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. والآية وقفت على كده، كده أول ما نزلت خلاص. فإجا إيه بقى؟ جه من الفجر. سبب نزول من الفجر إيه بقى؟ لما ربنا نزل الآية وقلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، مش قلت لك أحيانا أنت تفهم ظاهر النص لكن النص له مدلول آخر بيبان بقى بأسباب النزول. إيه اللي حصل؟ نفس قصة عروة. قال الإمام البخاري، يبقى السبب اللي بعد كده معانا من الفجر في نفس الآية، الآية دي فيها سببين اهو، يبقى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض والخيط الأسود. دي نزلت في مين؟ نزلت في قيس بن صرمة رضي الله عنه. ليه؟ خلي بالك، خليك فاكر، لأن هو رجع ملأت زوجته بهذا الطعام، نام غلبته عينه، طبعا كمل صيام اليوم الثاني فأغشي عليه، فنزلت الآية التخفيف. إنما من الفجر بقى نزلت ليه؟ نزلت إن صحابي فيهم غلط، فيهم الخيط الأبيض والأسود غلط. قال الإمام البخاري رحمه الله بسنده عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال أنزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، ولم ينزل من الفجر، ما نزلتش كلمة من الفجر خلاص. فكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجله الخيط الأبيض والخيط الأسود ولم يزل يأكل حتى يتبين له رؤيتهما، حتى تبين له رؤيتهما، فأنزل بعد من الفجر فعلموا أن الخيط الأبيض هو النهار والخيط الأسود هو الليل. تمام؟ طيب. قيل إن عدي بن حاتم هو اللي ربط الخيط الأبيض والخيط الأسود، في بعض الروايات فسرت إنه عدي بن حاتم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال له إنك لعريض القفا، أو إن وسادك لعريض، إن وسادك العريض. فأدوا الصحابة برضو خد المثال على ذلك، برضو عندنا آيات أخرى هتيجي معنا إن شاء الله في سورة الأنعام هتبين لك إن الصحابة أحيانا وهم أصحاب لغة بيفهموا الآية على غير مرادها. ده يدلك عليه إنه يجب عليك أن تطلب العلم، أوعى تقول لا يا عم أنا فهم القرآن والقرآن واضح. من اللي قالك إنه واضح؟ ممكن فهم غلط، ما الصحابة هم فهموا الآية على غير مدلولها، ها؟ وعروة بن الزبير فيهم ولا على غيره ده، وانت احسن من الصحابة احسن من عروة بن الزبير، يعني انت عربي اكثر منهم يعني، بالعكس ده انت عجمي ما انتش عربي ولا حاجة، ولغتك مش سليمة ومقصودك مش سليم، وانا بتكلم عن نفسي يعني بتكلم عامة يعني، وفهمك مش سليم، مش زي الصحابة خالص، ما انتش زي الصحابة خالص، اصحاب القلوب الصافية النقية. يا عم الجماعة بتوع البدو دول اصفى القلوب، لان هم بيشوفوش ما يروا ما لا يروا ما يشغلهم. طيب إذا كان بقى دلوقتي في مشغلات مش تخلي القلب يظلم، تخلي البدن كله يسود. استمع بعد ذلك الآية 189، يلا اشتغلوا معايا يا شباب. قال تعالى وأتوا البيوت من أبوابها يسألونك عن الأهلة، ها؟ قل يا موقت الناس الحج، وليس البر أن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى، وأتوا البيوت من أبوابها. طيب هنا بيقول ايه؟ قال الإمام البخاري، ركز معي بقى، في صحيحه بسنده عن أبي إسحاق السبيعي قال سمعت البراء يقول رضي الله عنه نزلت هذه الآية فينا، كانت الأنصار إذا حجوا فجاءوا لم يدخلوا من قبل أبواب بيوتهم. بعض الناس تقول لك يا عم ما تجيش الباب من الشباك، وقتوا البيوت من ابوابها. يا عم مين اللي قال لك ان الايه دي معناها كده؟ مين اللي قال لك ان الواحد يروح يخطب البنت يروح لاهلها دي معناها وقتوا البيوت من ابوابها؟ اللي انت فاهم الايه غلط، افهموا يا جماعه عشان ما تقولوش زي واحد كاتب لي على المعصره وسقاهم ربهم شرابا طهورا، يا كذاب يا ابو عصير مسوس، اكن ده شراب الطهور يا راجل يا كذاب، ويكتب على المطعم انما نطعمكم لوجه الله، يا راجل يا كذاب، دي انت بتضحك على الناس وبتغشهم في الطعميه والفول، تقول انما نطعمكم لوجه الله، انا نريد منكم جزاء الله شكرا، انت تهزر يا اخوانا، ها تهزروا؟ واحد تاني لقيته كاتب لي على مطعم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، يا ولا لا ده داخلين جنه احنا مش عارفين ولا ايه؟ فعيب عيب عيب ان المسائل ديت تؤخذ ايات القران، ده غير هذا المخالفه الشرعيه كمان انت جاهل، ها ازاي يعني؟ تقول لي كذب على المعصرة وسقاهم ربهم شرابا طهورا، انا حصل لي ذهول لما قرأت هذه الكلمة هذه الآية، ايه ده يا ابن اللي تبدو ده؟ قال سمعت البراء رضي الله عنه يقول نزلت هذه الآية فينا، كانت الأنصار إذا حجوا فجاءوا لم يدخلوا من قبل أبواب بيوتهم ولكن من ظهورها تدينا، يعني هم كانوا يفعلوها كتدين، العقيدة من عقيدة الجاهلين، لما يروح يحج ما يدخلش البيت من الباب، أما يدخل من الشباك من الظهر كتدين، ده على دليل على تغير الحال يعني. فالله عز وجل أبطل ذلك خلاص. فجاءوا لم يدخلوا من قبل أبواب بيوتهم ولكن من ظهورها، فجاء رجل من الأنصار فدخل من قبل بابه، في الإسلام بقى حج وجي جم دخل من الباب، فكأنه عير بذلك، عيروه يا نار أبيض اللي انت عملته ده. سأحكي لكم طرفة تبين لك برضك يعني ايه، لو ما فيش علم تبقى مشكلة، بس والله هذا حدثت حقيقة وليست نكتة والله. اثنين كانوا بيطوفوا حوالين البيت مصريين للأسف، يعني مش هقول منين عشان محدش يقول انا بنكت عنهم يعني، لكن مصريين. واحد مشايخي اللي حصلت معاه موقف ده وسئل، هو اللي سئل فيها. فالمهم طافوا واحد فيهم طاف او واحد طاف واحد فيهم طاف 8 اشواط حوالين كعب السبعة. فراح لصاحبه ده قال له اسكت مش انا زودت شوط، قال له يخرب بيتك انت طفت 8 اشواط، قال له قال له ده انت بهدلت الدين، قال له طب اعمل ايه، قال له ارجع طوف بالعكس وامسح الشوط الزياده ده. قال لا 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 يطوف بالعكس وامسح الشوط، ايه استيكه يا ابني؟ فشفت الجهل وصل فين. الشيخ بتاعي يعني حكى له والله يعني انا ارويها بعلو سند، فقال انا لما جولي بقول من كثرة الضحك ما قدرتش اقول له اللي انت عملته غلط ولا صح، يعني ايه يعني زود شوط تامن تقول له ارجع وكمان هيطوف بالعكس، ده زمانه اتعجب يطوف بالعكس ازاي، ده يمشي عكس الناس عشان يمسح الشوط. ففي ناس كده ما عندهاش علم يقوم تخبط الفتوى وخلاص وهي زي ما تيجي. فطبعا كأنه عير بذلك، عيروه. فنزلت وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. قال يعني انتوا بتعملوا دي مش بر، الله عز وجل في القرآن قال لا مش بر، مش بر، ليس من أعمال البر هذا ان انت تدخل من ظهر بيتك، ليس من الشريعة، ادخل من بابك عادي. أمال البر التقوى، انك تتقي. تمام. الآية اللي بعد ذلك الآية رقم 195 قال تعالى وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى بسنده عن سليمان قال سمعت أبا وائل عن حذيفة رضي الله عنه وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، قال نزلت في النفقة. لكن الإمام الترمذي حكى القصة بقى، قصة بتاعة سبب النزول. طبعا قول البخاري هنا تفسير، يقول نزلت في النفقة تفسير، لكن القصة نفسها الترمذي يحكي القصة من حديث أبي أيوب رضي الله تعالى عنه قال أسلم أبو عمران التجيبي، قال أسلم أبو عمران التجيبي، قال أسلم رجل اسمه أسلم أبو عمران التجيبي، قال كنا بمدينة الروم فأخرجوا إلينا صفا عظيما من الروم، خلي بالك، فخرج إليهم من المسلمين مثلهم أو أكثر، وعلى أهل مصر عقبة بن عامر، وعلى الجماعة فضالة بن عبيد، فحمل رجل من المسلمين على صف الروم حتى دخل فيهم، يعني الروم طلعوا صف عظيم على جيش كبير يعني فرقة كبيرة وإحنا طلعنا زيهم. فالمهم إيه؟ في واحد من المسلمين أم حامل قوة يعني دخل على صف الروم، فصاح الناس وقالوا سبحان الله يلقي بنفسه إلى التهلكة. هنا الناس فهمت الآية على ظاهرها، والآية لها مدلول تاني، والسبب في ذلك أنه سبب نزول، فأبو أيوب يصلح المسألة. فقام أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه فقال يا أيها الناس إنكم لتؤولون هذه الآية هذا التأويل، يعني تقول غلط، وإنما نزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار. ليه بقى يا أبا أيوب؟ احكي لنا قصة الآية دي نزلت ليه؟ طالما الناس فيه متى غلط؟ على شكل تلاقي إيه؟ بيستدل مثلا على الدخان ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، يستدل مثلا على هل يصلح الاستدلال بهذا؟ العلماء يقول لك لا لا يصلح، ما وممكن يقول لك اللفظ عام ليس العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ماشي. لكن أبو أيوب قال لك لا ما تولش تول ده. يجي مثلا واحد مثلا يكون شجاع يقول له عم ترميش نفسك في موطن الهلكة كده، فتتفهم غلط. فبقى يبقى لا خلي بالكم المسألة دي. قال نزلت فينا معشر الأنصار. إيه اللي حصل يا أبو أيوب؟ قال لما أعز الله الإسلام وكثر ناصره، خلاص الإسلام بقى له عزة واتفتحت البلدان، فقال بعضنا لبعض، مين بقى؟ الجماعة الأنصار. الجماعة الأنصار عهد النبي عليه الصلاة والسلام على النصر، خلاص. فتقريبا بعد فتح مكة الجماعة الأنصار عملوا إيه؟ فقال بعضنا لبعض سرا دون رسول صلى الله عليه وسلم، يعني بيتكلم بعض بس بعيد عن النبي عليه الصلاة والسلام، إن أموالنا قد ضاعت وإن الله قد أعز الإسلام وكثر ناصره، فلو أقمنا في أموالنا فأصلحنا ما ضاع منها، ويعني إحنا خدنا العهد مع النبي إن هننصره، ودلوقتي مكة اتفتحت وأرضنا باظت وزرعنا باظ، إيه رأيكم نبطل قتال ونقعد لأموالنا بقى نشوف إحنا ورانا إيه؟ فلو أقمنا في أموالنا فأصلحنا ما ضاع منها فأنزل الله على نبي، الله الذي يعلم السر وأخفى. إنما ما عرفش بالموضوع ده بس ربنا يعلم، لأن أبو أيوب بيقول بعضنا قال لبعض سرا خايفين من النبي، فبيقولوا بيتكلموا مع بعض يعني. فأنزل الله على النبي صلى الله عليه وسلم يرد علينا ما قلناه، الله أكبر، وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم ولا تهلكوا. يبقى التهلكة هنا إيه؟ الدنيا، الإقامة على الدنيا التهلكة. وأحسنوا إن الله يحب، أيوه توفيتوا بالوعد مع النبي صلى الله عليه وسلم، بس فين الإحسان بقى؟ يعني الزيادة، كأن الركون إلى الدنيا هلك. أو الله يقول فكانت التهلكة الإقامة على الأموال وإصلاحها وتركنا الغزو فما زال أبو أيوب شاخصا في سبيل الله حتى دفن بأرض الروم. عارفين أبو أيوب آخر غزو طلعها كان مع يزيد بن معاوية واندفن على أسوار القسطنطينية، وكان عمره يعني يزيد على 80 عام رضي الله عنه وأرضاه. بسبب الآية دي شوفوا الامتثال يا أخوانا، لما ربنا قال لهم ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة خلاص. فبايوم حتى ما استكفاش، تعرفين يزيد بن معاوية طلع بالجيش فين؟ في عهد معاوية، يعني بعد عهد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وأبو أيوب ده من المعذورين، من المعذورين لأنه كبر في السن. مع ذلك قالك لا، ده ربنا قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، لا والله حتى أموت في سبيل الله. فدفن فعلا عند أسوار القسطنطينية. يا سلام يا سلام. طيب الآية 196 ما تزهوش مني، الجلوس مع القرآن ده جلوس نعمة. بصوا انهلوا فلربما تمنعوا، النعمة بالدمش ها؟ خلي بالكم سيأتي يوما بالمنع، حاول تستفيد قدر ما، وحاول تستفيدي قبل ما يجي منع. والله ممكن المنع النت من عندي يبوظ، ممكن المنع التليفون يبوظ، ممكن المنع ان انا اموت، فاستفيدوا، حاولوا تاخدوا أكبر قدر من المعلومات حتى ربما تمنعوا، يمكن النت عندكم يبوظ، الله أعلم. 196 وأتموا الحج والعمرة لله. روى أحمد رحمه الله تعالى بسنده عن يعلى بن أمية رضي الله عنه قال جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال كيف تأمرني يا رسول الله في عمرتي؟ سبب نزولها أن يعلى بن أمية راح سأل النبي صلى الله عليه وسلم أنت تأمرني في عمرتي؟ فأنزل الله وأتم الحج والعمرة لله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من السائل عن العمرة؟ فقلت أنا. فقال ألق ثيابك واغتسل واستنشق ما استطعت وما كنت صانعا في حجتك فاصنع في عمرتك. عشان كده جالي سؤال رجل ومراته كانوا رايحين يعملوا عمرة وأحرموا، المهم دبوا شكل مع بعض قالوا والله ما احنا رايحين، وخلعوا لباس الإحرام. وجات المرأة قعدت في مصر، هي كانت رايحة زوجها زيارة وعدى عن موضوع سنين، فأم مهند بتقول لي الأخت بتسأل فأنت إيه رأيك؟ قلت لها تتم عمرتها ولو بقيت عمرها، إن هي عليها العمرة ثم إنها تفدي عن اختراقها للإحرام هي وزوجها، لكن لازم تتم عمرتها إما إن هي تستطيع تروح أو بالوكالة عنها، إن عجزت عجزا تاما توكل عنها. فوليه لأن الله قال وأتم الحج والعمرة لله، فمن شرع في العمرة فيجب عليه تمامها، ومن شرع في الحج يجب عليه تمامه، ومن نقض حجه أو نقض عمرته واجب عليه أن يعيدها مرة أخرى حتى ولو كان نفلا. يعني الفرق بين الحج والعمرة وبين الصيام والصلاة انك انت لو هتصلي ركعتين سنة وبعدين انت يعني بدلك انك تخرج عادي ما عليكش قضاؤهم. لو انت ناوي تصوم يوم وبعدين بدلك انك تفطر عادي، تطوع يعني، تطوع مش فرض، ده عادي لانك لا يجب عليك، لان النبي عليه الصلاة والسلام قال الصائم المتطوع امير نفسه ان شاء صام وان شاء افطر. لكن الحج والعمرة لا، جاي الامر من الله واتم الحج والعمرة لله. الله يرضى عنك. لا انا لا اعلمها، ده سؤال جالي يعني، ما هو زوجها هناك، زوجها هناك، ربنا يرضى عنك. شو شريف السابق بعد ذلك؟ قوله تعالى الآية رقم 196 برضك، فمن كان، يبقى الآية فيها سبب النزول اهو، زي آية أحل لكم ليلة الصيام، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو صدقة أو نسك. قال البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه بسنده عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أن كعب بن عجرة حدثه قال وقفت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية ورأسي يتهافت قملا، فقال يؤذيك هوامك؟ قلت نعم. قال فاحلق رأسك أو احلق. قال في نزلت هذه الآية. الله الله. لما جاء كعب بن عجرة النمل كان يتساقط من شعره حتى وصل على ظهره، طبعا هو معتمر في الحديبية وما ينفعش يحلق، فالنبي قال له يؤذيك هوامك؟ هو المفروض ان هو يتحلل يحلق بعد ما يخلص عمل العمرة. قال نعم يا رسول الله. قال احلق شعرك للإزاء. فأنزل الله هذه الآية فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له صم ثلاثة أيام أو تصدق بفرق بين ست مساكين يعني، أو انسك مما تيسر يعني يسبح مما تيسر. يبقى هو مخير، إما أنه صوم ثلاثة أيام، وإما أنه يتصدق على ست مساكين، وإما أنه يسبح شاة. ده من بقى؟ ده الذي يفعل محظور من محظورات الإحرام. واحد لبس الإحرام بتاعه اللي زار والرداء، فطبعا للنظر للظروف في السعودية مثلا وعايز يعني يخش لبس ملابس، فلبس على الإحرام لباسا مخيطا، لبس هدوم مخيط، نقول له كمل عمرتك إن شاء الله. وبعمل إيه؟ يا تصوم ثلاثة أيام، يا تتصدق على ست مساكين، يا تسبح شاة، أي حاجة من الثلاثة دول. طيب واحدة غسلت بصابونة لها رائحة في الفندق وهي ما تعرفش، نقول لها ارتكبت محظورا من محظورات الإحرام اللي هو استعمال الطيب. طب أعمل إيه؟ والله أنت هتصومي ثلاثة أيام، يا تتصدق على ست مساكين، يا تسبحي شاة، أي حاجة تدعو. فده محظورات الإحرام خلاص. أما من تجاوز الميقات فلم يلبي خلاص، نقول له عليك دم، عليك دم. ليه؟ لأن الإحرام تلبية من الميقات واجب. طيب قوله تعالى آية 197 وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. قال الإمام البخاري رحمه الله لسنده عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون، ما كانش بيأخذوا معهم أكل ولا شرب، ويقولون نحن المتوكلون. وذلك يقولون أن عدم الأخذ بالأسباب ينافي التوكل. الله يرضى عنك يا حبيبي، ربنا يرضى عنك وبارك فيك. قال يقولون نحن متوكلون فإذا قدموا المدينة سألوا الناس فأنزل الله تعالى وتزودوا فإن خير زاد التقوى. يعني هم أهل اليمن قالوا نحن متوكلين ولا يأخذوا أكل ولا شرب، أول ما يوصلوا المدينة يقعدوا يقولوا الناس الدونة، فالله قال لهم لا، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. تزودوا يعني خذوا معكم الزاد، وأفضل الزاد أن تكون صاحب تقوى. ده من باب تمام الفائدة. يعني الآية رقم 198 قوله تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه عن ابن عباس بسنده عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية، فلما كان الإسلام، هي عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية، فلما كان الإسلام تأثموا من التجارة، يعني كان في أسواق في الجاهلية اللي هي سوق عقاز وسوق مجنة وذو المجاز كانوا في الجاهلية. فطبعا الجماعة في الإسلام شفتوا يعني معناه موطن تجارة، ولك لا احنا يعني دكت في الجاهلية مش عارفين بقى حكمها ايه، فتأتوا من التجارة، فأنزل الله ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. يا سلام على رحمة الله، انزلوا الأسواق وتجروا في الحج ليس عليكم جناح. يا سلام. اللي بعد كده الآية رقم 199، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. ليه الآية دي نزلت؟ قال الإمام البخاري رحمه الله بسنده عن هشام بن عروة ابن الزبير، قال عروة ابن الزبير، شوف هنا بقى تحديث الأبناء على الأباء. يا سلام. وفي تحديث يعني هشام بن عروة ده متزوج بنت عمه فاطمة بنت المنذر، وفاطمة بنت المنذر دي كانت عالمة. كان هشام بيروي عن زوجته ويروي عن أبيه، حاجة كده جمال جمال. لما تكون البيوت كده، حدثني أبي حدثتني زوجتي حدثني زوجي، يا رب يرجع ترجع مسألة تانية. عن هشام بن عروة قال عروة كان الناس يطوفون في الجاهلية عراه إلا الحمص. فمن عادة الجاهلية اللي مش من قريش ولا من أبنائها، من اللي تولدوا منها، يعني مثلا واحدة زوجة واحد تزوج من قريش ولاده يبقوا يمشوا مع أمهم برضك، اسمهم الحمص. حمص دول إيه؟ حمص دول ما كانوش بيقفوا على عرف، كانوا بيقفوا في مزدلفة. هيجي معنا هدي معنا بسبب النزول، خلاص كانوا بيقفوا في مزدلفة بيقفوش في عرف، تمام. وكان الحمص دول اللي يدولهم ثياب، يعني اللي الحمص قبيلة الحمص اللي هو قريش يلبسوهم ثيابهم يلبس، طب ما لبسوش يبقى عريان يطوف عريان. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أبا بكر وقال لا يطوفن بالبيت مشرك ولا عريان، أو علي رضي الله عنه من يعني لا يطوف بالبيت مشرك ولا عريان. كان النساء والرجال بيطوفوا عراه طالما الحمص ما يدهمش. كان الناس يطوفون في الجاهلية عراه إلا الحمص. الحمص مين؟ قريش وما تولد منها، ماشي. وكانت الحمص يحتسبون على الناس، يعطي الرجل الرجل الثياب يطوف فيها، وتعطي المرأة المرأة الثياب تطوف فيها، فمن لم يعطه الحمص طاف بالبيت عريانا. وكان يفيض جماعة من الناس من عرفات، ويفيض الحمص من جمع يعني من مزدلفة. يعني حتى قريش كانت في مزدلفة والناس تقف في عرفة، تمييز. قال من قال هنا شاب بن عروة، وأخبرني أبي اللي هو عروة عن عائشة رضي الله عنها أن هذه الآية نزلت في الحمص، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. قال كانوا يفيضون من جمع فدفعوا إلى عرفات. يعني النبي وقف في عرفة، والنبي من قريش، وقريش كلها وقفت في عرفة بعد الإسلام، ما يتميزوش عن الناس. كانوا بيقفوا في مزدلفة والناس تقف في عرفة. قال لا، أفيضوا من حيث أفاض الناس، يعني يقفوا في عرفة وينزلوا من حيث دفعوا من حيث دفع الناس، وما حدش عاد يطوف في البيت عريان، ولا قريش تدي ملابس لحد ولا الكلام ده، طوف في ملابسك، فيش تمييز لقريش في الحج على أحد. طيب آية 207 دي بقى، لا دي أنا يعني ليا معها، مش عايز أقول لكم قصة عجيبة، بحبها حب وبحب القرآن كله، بس بحب سابها حب كبير جدا. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. ابن مهند كنت عايز اسميه صهيب، لكن غلبتنا النساء، ام مهند تقول انا شفت في الرؤيا مهند فسميته مهند للاسف، يعني بسبب الايه دي كنت عايز اسميه صهيب. قال ابو عبد الله الحاكم رحمه الله في المستدرك بسنده عن عكرمة قال لما خرج صهيب مهاجرا تبعه أهل مكة فنسل كنانته فأخرج منها 40 سهما فقال لا تصلون إلي حتى أضع في كل رجل منكم سهما ثم أصير بعده إلى السيف فتعلمون أني رجل وقد خلفت بمكة قينتين فهما لكم. يقول يعني قينتين جاريتين يعني. قال الحاكم أيضا ونزلت على النبي صلى الله عليه وسلم ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قال أبا يحيى ربح البيع، قال وتلا عليه الآية. القصة اللي حصلت أن سيدنا صهيب الرومي لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم كان سيدنا صهيب عمل أموال في مكة، وسيدنا صهيب يعني للعلم يا جماعة ما بخلفش، ما خلفش خالص. فالمهم سيدنا صهيب أهل مكة مسكوه فعرف يفلت منه، فلما تبعوه وقف على صخرة وكان معاه القوس بتاعه وأسهم في كنانات، فقال يا معشر قريش والله لن تخلصون إلي حتى أفرغ ما في كنانتي من سهام فيكم، وإنكم لتعلمون أني من أصوابكم رمية فلا يمر سهم إلا أصيب بواحد فيكم، فما الخير إن أصبت منكم عدد ما في كنانتي، يبقى الخير في بقى، ولكن إن أردتم مالي دللتكم عليه. قالوا نعم أتيتنا سعلوقا، ولأنهم بيصدقوه فدلوه، قال إن دللتكم على مالي تركتموني، قالوا تركناك، قال إن مالي في المكان الفلاني. المهم من اللي اطلع على الأمر ده؟ مش النبي عليه الصلاة والسلام، اللي اطلع عليه رب العالمين، نزل جبريل مخصوص على النبي بهذه الآية عشان صهيب. يوم سيدنا النبي من فرحته وعرف أن صهيب جاي طلع على مشارف المدينة يقابل صهيب، لما شاف سيدنا صهيب من على بعد قال ربح البيع أبا يحيى، هنا سماه النبي كناه بأبي يحيى، هو ما عندوش عيال، كناه بأبي يحيى. ليه؟ لأن قلبه كان حيا. الله، المال لو وقع في القلب يميت القلب. اللهم اجعل المال في أيدينا لا في قلوبنا. المال إذا كان في اليد فما أسهل إنفاقه، أصعب حاجة أن المال يكون في القلب. فقال له قلبك حي يا أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى. تخيل بقى صهيب الرومي وبيسمع كلام النبي، وبعدين النبي قال له لا مش كده بس، ده أنت نزل بسببك آية، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، باع نفسه ابتغاء مرضات الله، وممكن يشري يعني يشتري، فاشترى نفسه منه ابتغاء مرضات الله، والله رؤوف بالعباد. تخيل كده ان انت رجل تقرأ القرآن وانت عارف ان الآية دي نزلت فيك انت، وانت عارف ان التزكية دي نزلت فيك انت، ربنا بقول ابتغاء مرضات الله، تعرف ده كبير قوي، يعني انا والله الآية دي بتحرك قلبي، يعني ازاي سيدنا صهيب عاش لغاية ما قبل ربنا، وربنا بيقول له انت عملت كده لأجل مرضاتي، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، بأعلى تزكية، أعلى تزكية من رب العالمين الذي يعلم السر وأخفى، هو اللي قال يا صهيب انت عملت كده عشاني، تكفي دي، والله يكفي سيدنا صهيب هذه التزكية، يكفي هذا العمل. وهم النبي يقول له ربح البيع أبا يحيى، النبي فرح ان في حد من أمته اتزكى التزكية دي ونزلت فيه الآية دي. يا سلام. بعد كده الآية رقم 222، ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. قال الإمام مسلم رحمه الله بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يواكلوها ولم يجامعهن في البيوت، عشان تعرف أن الإسلام كرمكم. شوفوا اليهود بيعملوا في النساء، الواحدة لو أصابها الحيض بترضوها من البيت، شو إكرام ده، اطلع برا إيه، ولا تاكلي ولا تشربي ولا تنام معنا في البيت، احتقار. طب هي ذنبها حاجة في الحيض ده؟ شوف بقى الإسلام عمل إيه. أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يواكلوها، كلوش معاها، ولم يجامعهن، ولا يقعدوا معهم في البيوت، ولم يجامعهن في البيوت، الجامع مش الجماع اللي هو المضاجعة، لا، الجماع اللي هو يقعدوا معهم في البيت يعني. فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح، يعني كلوا واشربوا ويقعدوا معكم في البيوت وعلى دماغكم من فوق، بس إلا النكاح اللي هو الجماع، اصنعوا كل شيء إلا النكاح. فبلغ ذلك اليهود، بلغ ذلك اليهود فقالوا من يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه؟ فجاءوا صيد بن حضير وعباد بن بشر فقال يا رسول الله إن اليهود تقول كذا وكذا أفلا نجامعهن، يعني برضك الصحابة اللي هم أهل المدينة لازالوا متأثرين باليهود شوي، أفل نجمعهن؟ يعني برضك معهم في البيوت. فتغير وجه رسول صلى الله عليه وسلم، غضب حتى ظننا أنه قد وجد عليهما. قالوا بس النبي كده غضب عليهم. فخرج فاستقبلهما هدية من لبن إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل في آثارهما فعرف أن لم يجد عليهما. يعني وهم طالعين كجهدية من لبن النبي، فأرسل لهم تعال شربوا اللبن معي، فعرفوا للنبي مغضبش عليهم. بس طهر وجه النبي صلى الله عليه وسلم ليه؟ الله أنا قلت لكم اصنعوا كل شيء إلى النكاح، فاصنعوا كل شيء إلى النكاح. تشوفوا ورا اليهود الآية اللي جاية بعد كده روعة. قال تعالى آية 223، معلش اصبروا معنا بقى، احنا يعني عايزين نخلص ان شاء الله البقرة النهاردة ان قدرنا، يعني مش عايز كده هتبقى خايف منها وقت جاي، هتاخد منها ثلاث مجالس كده كتير. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوا وبشر المؤمنين. نساؤكم حرث لكم يعني الزرع. ايه اللي حصل؟ قال الامام البخاري رحمه الله بسنده عن ابن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كانت اليهود تقول اذا جامعها من ورائها جاء الولد احول، فنزلت نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم ان شئتم. طيب ناخذ كمان الاثر الثاني برضك، وعند أحمد رحمه الله من حديث في المسند حديث مسلمة لا إلا في صميم واحد. قصة الحديث أولا إحنا عندنا كده مشكلتين، عندنا فاهمين أو قصتين للآدية. اليهود لما راحوا المدينة اتأثر الأنصار باليهود، اليهود بيقولوا بقى إذا جامع الرجل المرأة من ورائها، مش في الضبر في القبل بس من ظهرها مش من وجهها، إذا جامعها من الظهر في القبل عندهم عقيدة يقول إن الولد يطلع أحول، لو حصل حمل الولد يطلع أحول. فتأثر أهل المدينة بذلك، زي ما قلت لكم إن أهل المدينة كانوا أهل جهل وكانوا شايفين اليهود أهل علم. لما جه الإسلام هاجر المهاجرون خلي بالكم إلى المدينة، فحصل المؤاخاة، فتزوج المهاجري من الأنصاري. السيدة عائشة بتقول إيه؟ تقول إن المهاجرين كانوا يشرعون النساء شرعا منكرا، يعني إيه؟ بيجامع المرأة على كل حال في كل اتجاه، ما عندوش اتجاه، أي اتجاه بيجامع في المرأة، فكانوا يشرعون المرأة شرعا منكرا. طبعا مش هفصل يعني خلاص، لكن يفهموا الكلام. فلما تزوج المهاجر من الأنصارية جاء يجامعها. الأنصار بيجامع المرأة إزاي؟ إما وجه المرأة لوجه الرجل خلاص، وإما على جنب، تكون نايمة على جنبها. ده الجماع ده بتاع المدينة. ليه؟ زي اليهود المهاجري يريد أن يجامعها من الخلف، مش في الضبر في القبل، من الخلف، مش عايز جماع لا من الوجه ولا من جنب، هو كطبيعته كده في المهاجرين. فأبت الأنصارية قالت لا هذا الوضع لا، فذهبت قالت حتى استأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما ذهبت تسأل النبي استحت، فسألته أم سلمة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مجبية. مجبية يعني إيه؟ يعني ظهرها له أو غير مجبية، وجهها له، إلا أن ذلك في صمام واحد، المهم أن يكون في الفرج لا يكون في الضبر، جماعها من الخلف من الأمام من على جنب كما يرضى، لكن المهم أن يكون في القبل. فأنزل الله نساؤكم حرث لكم هي أرضكم فأتوا حرثكم أن شئتم، زي ما أنتم عايزين، لكن في القبل في السماء من واحد، الضبر محرم في القبل. قال وقدموا لأنفسكم، يعني قدموا لأنفسكم يعني لا ينبغي أن تجمع المرأة جماع البهيمة. شوف يا أخي الكريم، المرأة كائن له مشاعر خلاص، المرأة لا تلين لك حتى تشبع غرائزها من الكلام الحسن والمعاملة الحسنة، في نهي عن المواقعة قبل المدعبة. داعب زوجتك، قل لها كلاما من كلام الحب، أنا لا أريد أن أستفسر مثل هذا لأن الحياء يغلبني، لكن إن الله لا يستحي من الحق، ده دين وده في القرآن، أنا ما جبت حياء من عندي. فأنت داعي ربنا يقول وقدموا لأنفسكم. بعض الرجال يعني عنده غلظة وعدم فهم، يأتي جاي من ورشة ولا جاي من برة ولا اغتسل ولا طيب ولا تزين، وهوب ومشاهد المرأة وخلاص جامع وقام. طب وهذه المسكينة؟ في نساء، في نساء لم تدرك متعتها منذ تزوجت، ما تعلم عن المتعة شيء، ما تعودها فات مقصودها من نكاح، وهتحسبك أمر رب العالمين على هذا أنك تظالم، لأن كن كل همتك أنانيتك أنت عايز تنتهي وخلاص. لا، هذه امرأة يا أخي لا حسيس، انظر إلى زوجتك، اجلس معها، اعلم منها ما تحب وما تكره، زي ما تحب. يعني يعني المرأة زي ما أنت عايزة تلبس لك وتغتسل وتتطيب، عايزك أنت كمان تكون نظيف وتغتسل وتتطيب وترك في أبهى منظر حتى ترغبك، ثم بعد ذلك تقول طيب المرأة تعبانة أو يعني نافرة عن هذا الأمر، خلاص تستجيب لزوجك حتى يقضي وطره ثم ينتهي الأمر وخلاص انتهى القضاء كده. يبقى في هذه الحالة نقول لا تداعب بقى، لأن المرأة نافرة أصلا، لكن المرأة ليست نافرة، هيئها، هيئها ربنا قال لك كده وقدموا لأنفسكم. المداعبة، المداعبة يا أخوتاه، وبعد انتهاء الجماع لا تنفر من زوجتك، فإن هذا أقسى على قلبها، لأن المرأة تشعر أنها كالمرحاض في هذه الحالة، وأنك أنت لا أصل مش المرأة ليست بهيمة، خلاص طالما فرغت من شهوتك. أنا أنت مش قلت المداعبة في بداية الزواج وبعد في بداية الجماع وبعد انتهاء الجماع المداعبة برضك، أنك أنت تحادثها وتلاطفها حتى تشعر أن هي أنثى وأن هي كينونة ولا شخصية، مش خلاص الموضوع ده انتهى يبقى خلاص أرميها، لا، أو أقوم أمشي وأسيب الوضع، لا يا أخي الكريم، لا، المرأة أحوج ما تكون إليك بعد انقضاء وترك مما قبلها، المرأة خلافك. فربنا قال كده سبحانه وتعالى، فكما الله أعطاك حقك نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، تمام، برضك أعطاه حقها وقدموا لأنفسكم، هذا حق المرأة وهذا من تمام العدل. اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا إن تجاوزنا يا رب. الآية رقم 232 قال تعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. قال الإمام البخاري رحمه الله بسنده عن معقل ابن يسار أحد أصحاب النسبان، هقرأ الحديث للتاب وعندنا شحركم قص. قال كانت لي أخت تخطب إلي، خلاص طلقها زوجها فتركها حتى انقضت عدتها فخطبها فأبيت، فنزلت فلا تعضلهن أن ينكحن زوجهن إذا طلقوا بينهم معروف. مسألة العضل بقى، معقل بن يسار له أخت زوجها طلق والعدة انقضت، فمعقل زعل، يعني أنت سيبها لما العدة انقضت جاي يخطبها تاني، طب ما كانت قدامك وكانت زوجتك، قال له والله ما تتزوجها، فهي بتحبه عايزة ترجع لزوجها، طب أنت عضل بقى. نهى النبي صلى الله عليه وسلم، نهى القرآن عن العضل. إيه العضل؟ إن يبقى الولي متجبر متحكم، يعني عندنا في الفقه إذا وسم الولي بالعضل، يعني العريس مناسب واد كويس وعلى خلق والبنت موافقة عليه، إجا أبوها واقف كده أنا مش هتزوجي، طب ليه يا عم تبدينا أزوج؟ لا هو كده، نقول لا نحي أنت بقى وليتك كده سقطت، يلي الولي الذي بعدك، طلعوا الأولياء زي دماغهم مقفولة، يبقى السلطان ولي من لا ولي له، ده اسم العضل الإعضال، فالإعضال منهي عنه، لا تعضل البنت عن الرجوع إلى زوجها إذا انقطع عدتها أو إلى ما ترادت أن يكون زوجها إذا كان مناسبا. طيب إذا كان الأب يرى أن يعني مثلا بنت بتحب واحد بسلسلة والبنى وبيشرب مخدرات ودول لك لا أنا عايز أتزوج، لا أنت تتكسر رقبتك، لأن الولي هنا يعلم الأصلح، عشان كده احنا بنسأل الولي أنت رافض ده ليه وهي راضية به ليه، اللي بترفضه فإن لم يعطي سببا فهو معضل، معضل يعني متحجب متجبر، نقول له نحي بقى اطلع انت تعالى الولي اللي بعد منك بقى، نشوف الولي اللي بعد منك اللي يلي هذا الأمر، ده طبعا يفتي فيه عالم لابد أن يستشار في عالم، عشان مش كل واحد يقول لك بس الشغال كده راح اتزوجه بقى من ورا ابويا. انا موتش الكلام ده، انا موتش الكلام ده. انا بقول الاعضال يميزه عالم ويقعد مع ولي الزوجه ويساله انت بتعضل ليه بس، وتسقط ولايته وياتي ولي غيره خلاص. اما اذا كان يرفض لسبب وجيه يقبل قوله، والنكاح بدون اذنه باطل. ايما امراه تزوجت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، باطل ولو كان عندها 70 سنة، ولو كان عندها 70 سنة تتزوج بدون إذن وليها نكاحها باطل وزنا على طول خلاص. والخال ما يبقاش ولي، مع خال لا يمكن أن يكون وليا حتى مع انتفاء الأولياء السلطان بالي. الولاية من العصبات، أبوك وإن على ابنك وإن نزل أخوك وعمك ابن أخوك وابن عمك، دول الأولياء، ما فيش حد منهم نروح للقاضي المحكمة اللي تزوجك اللي هو السلطان. ولما الولياء؟ لأن خال، الخال مش ولي، خال من الأرحام وليس من العصبات، فعش يكون ولي. طيب خلينا نتوقف عند هذا، وفضل الثلاث أسباب في البقرة أنا أتوقف في الشكل نأخذهم على العمران عشان كده يعني إيه الوقت عدى وأنا لا أريد أن أرهقكم. ذكروا أسباب النزول ديت، ويعني أنا أشعر يعني أنا أعلم سبحان الله يعني أنكم تستمتعون، أنت كلام الله وهو كلام مبارك، فإن شاء الله أنتم في متعة ومتعة عالية كمان في أسباب النزول، وربنا يفتح قلوبكم ويفتح أفهمكم لهذا العلم من أمتع العلوم أسباب النزول، إنك تعرف إلى دينية ليه إيه قصتها. اللهم علمنا يا رب. إخواني الكرام، على الخير التقينا وعلى الخير نلتقي إن شاء الله يوم الأربعاء القادم في مثل هذا التوقيت العشاء بتوقيت القاهرة، إلى أن يحين الموعد. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودعاء. سبحانك الله وحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. جزاكم الله خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله.